الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سليمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، في الحلقة السابقة ذكرنا لكم مقدمة عن الحدود، وتكلمنا عن جريمة شرب الخمر وعقوباتها، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة الزنا وما في معناها من الفواحش المحرمة وعقوباتها. فأعيروني أسماعكم وأذهانكم ليتم استيعابها، ويكون ذلك سببا لابتعادها وتحذير الآخرين منها. دعا الإسلام إلى الزواج ورغب فيه لأنه أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية وغرس عواطف الحب والود، ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها. وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم، فنهى عن الاختلاط والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش والنظر المريب وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش، حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت والانحلال في الأسرة. واعتبر الإسلام الزنا جريمة تستحق أقصى العقوبة، لأنه وخيم العاقبة وله أضرار كثيرة نوجز لكم أبناءنا أهمها في الآتي: 1- يهدد المجتمع بالفناء والانقراض فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة. 2- الزنا سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء كالزهري والسيلان، ويسبب مرض فقد المناعة الذي هو الإيدز، أجارنا الله وإياكم من الزنا. 3- يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة. 4- في الزنا ضياع النسب والتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث. 5- فيه تغرير بالزوج، إذ أن الزنا قد ينتج عنه الحمل فيقوم الرجل بتربية غير ابنه. أعزائي، إن الإسلام من جانب آخر كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام، ولكي لا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة. وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم. فمن الاحتياطات أنه درأ الحدود للشبهات، كما مر معنا سابقا أن الحدود تدرأ بالشبهات. 2- أنه لا بد في إثبات هذه الجريمة من 4 شهود عدول. 3- أن يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها. 4- لو فرض أن 3 منهم شهدوا بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم، أو رجع أحدهم عن شهادته، أقيم عليهم حد القذف فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ. وقد يقول قائل: إذا كان حد الزنا مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة، فلماذا إذا شرعه الإسلام؟ إذن نقول الجواب كما قلنا، إن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب قبل أن تقترف، فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليها، ولا سيما أن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز، ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها. والسؤال الموجه إليكم أبنائي هو: ما الزنا الموجب للحد؟ سأجيب عنكم فأقول: إن الزنا الموجب للحد هو الذي يثبت بأربعة شهود يصفون الجريمة وصفا دقيقا ويتفقون جميعا على هذا الوصف، ويثبت بالإقرار من مرتكب الفاحشة، كما سيمر في قصة ماعز قريبا إن شاء الله. والزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا، ولكل منهما حكم يخصه. أولا، الزاني البكر، اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة سواء كان رجلا أم امرأة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واختلفوا في إضافة التغريب إليه على 3 أقوال. القول الأول: يضاف التغريب إلى الجلد مدة عام، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد. فالصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك، وهي قرية من قرى ضواحي المدينة المنورة، والفاروق عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام، وعثمان رضي الله عنه غرب إلى مصر، وعلي رضي الله عنه غرب إلى البصرة. وإذا غربت المرأة فإنها لا تغرب إلا ويكون معها محرم. القول الثاني: تغرب المرأة دون الرجل، وهو قول الإمام مالك، لأن المرأة عورة. القول الثالث: لا يضم التغريب إلى الجلد إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغربها على قدر ما يرى، وهو قول أبي حنيفة. والراجح أن المرأة تسجن لمدة عام في السجن الخاص بالنساء، وكذلك الرجل يسجن بدلا من النفي، لأن التغريب تعريض للمغرب على الزنا لعدم استحيائه ممن يعرفهم ومن عشيرته لبعده عنهم، ولأن التغريب يقصد منه الاستيحاش والشعور بالغربة عن الأهل، وهذا يتحقق بالسجن. فقد قال أحد المسجونين يصف حالته في السجن: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأحياء فيها ولا من الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. ثانيا، الزاني المحصن، وهو البالغ العاقل المكلف الحر الذي وطئ أي جامع في نكاح صحيح، وحده الرجم بالحجارة حتى الموت باتفاق الفقهاء، رجلا كان أو امرأة. والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. ولعل سائلا يسأل فيقول: هل يقام حد الزنا على الذمي والمرتد إذا زنيا؟ والجواب: نعم، يقام عليهما، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا محصنين وكانا من أهل الذمة. وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله، ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه، بل إنه يقتل بارتداده إذا لم يتب كما سيأتي ذلك في حد الردة. وإذا تقرر ثبوت إقامة حد الزنا على الذمين فإنه يقام على الحرب من باب أولى على القول الراجح من أقوال الفقهاء. وهنا يثار سؤال، وهو هل يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن؟ والجواب إن الفقهاء اتفقوا على وجوب رجم المحصن كما سبق آنفا، واختلفوا في إضافة الرجم إليه على قولين. القول الأول لا يجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن، وإنما يكتفى بالرجم، وهو قول الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يأمر بجلد واحد منهما. قالوا وإقامة الحد أمر يشتهر بين الناس، فلو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل الرجم. وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس فإن اعترفت فارجمها. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أنيسا بأن يضيف الجلد إلى الرجم، فدل ذلك على أن الجلد لا يضاف إلى الرجم للزاني المحصن. والحديث رواه أبو هريرة، وإسلامه كان متأخرا فيكون ناسخا لما سبق من الحدين أي الجلد والرجم. ثم رجم أبو بكر وعمر في خلافتهما ولم يجمع بين الجلد والرجم. القول الثاني إن المحصن يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت، وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد وبعض التابعين. واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم وغيره. وبما ورد عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح أبنائي هو ما قاله الإمام الدهلوي مؤلف كتاب حجة الله البالغة، فقد قال ويستحب له الاقتصار على الرجم لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول بعضكم عرفنا عقوبة جريمة الزنا، فبماذا تثبت هذه العقوبة؟ نقول وبالله التوفيق والسداد، يثبت حد الزنا بأحد أمرين. الأمر الأول الإقرار، فهو سيد الأدلة كما أن الصلح سيد الأحكام. وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، وهذا باتفاق الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار على قولين. القول الأول يكتفى بإقرار الزاني على نفسه مرة واحدة، وتكرار الإقرار ليس بشرط، وهو قول الإمام مالك والشافعي وبعض التابعين. قالوا لأن الإقرار إنما صار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب، وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد سواء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فعلق الرجم على مجرد الاعتراف. القول الثاني لا يقام الحد على الزاني حتى يكرر الإقرار 4 مرات، وهو قول الحنفية، وبه قال الإمام أحمد وإسحاق، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المختلفة كما اشترطها الأحناف. واستدلوا بحديث ماعز الذي سبق ذكره قريبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد عليه إلا بعد أن أقر على نفسه 4 مرات، ولو كان الإقرار مرة موجبا للحد لما أخره إلى 4. والراجح القول الأول، وهو أنه يكتفى بإقرار الزاني على نفسه مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإقرار من المرأة الزانية مرة واحدة. فعن بريدة أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بإقرار الغامدية مرة واحدة، وكما سبق آنفا في حديث أنيس. وأما قصة ماعز فليس فيها أن تكرار الإقرار شرط، بل غاية ما فيها أن الإمام إذا أراد أن يتثبت في بعض الأحوال كان له ذلك. بعد أن عرفنا خلاف الفقهاء في تكرار الإقرار والراجح منها، فيا ترى إذا رجع المقر بجريمة الزنا فهل يقبل منه إقراره ولا يقام عليه حد الزنا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقبل من المقر الرجوع عن إقراره ويسقط عنه الحد لحديث ماعز الذي سبق ذكره، وفيه أنه لما وجد مس الحجارة أي ألمها صرخ: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني. فلما رجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: فهلا تركتموه؟ وفي رواية: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ورجوع المقر شبهة، والحدود تدرى بالشبهات كما عرفتم سابقا، بارك الله فيكم. لنفترض أبناء الطلاب والطالبات أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة وأنكرت المرأة ذلك، فهل يقام الحد عليهما أم على الرجل وحده؟ يقام على الرجل وحده، لما رواه سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها فأنكرت، فحده وتركها. فإذا تقرر أنه يحد دون المرأة، فهل يحد للزنا أم للقذف أم لهما معا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول: يحد للقذف فقط، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، لأن إنكاره شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. القول الثاني: إنه يحد للزنا الذي أقر به، وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا بحديث سهل بن سعد الذي سبق آنفا. القول الثالث: يحد للزنا والقذف، وهو قول محمد بن الحسن والهادوية، ويروى عن الشافعين، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات، فجلده 100 جلدة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. والأظهر أنه يحد للزنا فقط لصحة دليله، ولأنه ليس فيه أنه أقام عليه حدين. فإن قيل الأصل أن يحد عن كل من الموجبين للحد أي الفرية والزنا، نقول نعم، لكن إنكار المرأة شبهة تسقط حد القذف، وأما حد الزنا فهو ثابت بإقراره. وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثالث فإنه منكر كما قاله النسائي. الأمر الثاني من الأمور التي يثبت بها حد الزنا الشهود، نظرا لخطورة الاتهام بالزنا وعظم أثره، فقد اشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية: 1- ألا يقل عدد الشهود عن 4، ولا خلاف في هذا الشرط لقوله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. والمقصود بالفاحشة الزنا، فإن كانوا أقل من 4 لا تقبل شهادتهم، وقد اختلف الفقهاء في إقامة حد القذف عليهم. 2- أن يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة النساء على القول الراجح من أقوال الفقهاء لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ووجه الاستدلال من الآية أن لفظ 4 مذكر، فدل على أن الشهود يكونون ذكورا. ثم إن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد قال تعالى في شأن النساء: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والشبهة هنا نسيان المرأة. 3- أن يكونوا عقلاء لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: أبك جنون. 4- أن يكونوا أحرارا فلا تقبل شهادة العبيد. 5- أن يكونوا عدولا فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. 6- أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم اتفاقا، وكذلك لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض بالزنا عند جمهور الفقهاء. 7- المعاينة أي مشاهدة الجريمة ووصفها وصفا دقيقا لا يحتمل التأويل. 8- اتحاد مجلس أداء الشهادة أي أن تؤدى في مكان واحد، وهذا على القول الراجح من أقوال الفقهاء. 9- عدم التقادم أي لا يتأخر أداء الشهادة عن وقت وقوع الجريمة، وهذا أيضا على القول الراجح من أقوال الفقهاء لقول عمر رضي الله عنه: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم. ولم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر عليه. ومعنى قوله عن ضغن أي أن الذي حملهم على الشهادة في وقت متأخر عن وقوع الفاحشة هو العداوة بينهم وبين المشهود عليه، ولذلك لا تقبل شهادتهم لوجود هذه الشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما مر مرارا. وهذا إذا لم يوجد عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة. فإن وجد عذر واضح كبعد المسافة عن محل القاضي وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من الموانع، فإن الشهادة تقبل حينئذ ولا تبطل بالتقادم أي بالتأخير. بعد أن عرفنا أعزانا الطلاب والطالبات الأمور التي يثبت بها حد الزنا، فيثار هنا سؤال، وهو: هل يثبت الزنا بمجرد كون المرأة حاملا ولم يوجد لها زوج؟ والجواب: إن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين، والراجح أن الزنا يثبت بحمل من لا زوج لها إلا إن ادعت شبهة في هذا الحمل ولم تقر بالزنا، فحينئذ يدرى عنها الحد، والله أعلم. ولعل بعضكم يسأل فيقول: هل يسقط الحد بظهور ما يقطع بعدم الزنا؟ والجواب نعم، فإذا ظهر بالمرأة أو الرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحدهما زنا، كان تكون المرأة عذراء أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، سقط الحد. وإذا تزوجت المرأة وجاءت بولد بعد مرور 6 أشهر من تزوجها فلا حد عليها، لما رواه مالك أن عثمان بن عفان أتي بامرأة ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها، والحبلى لا ترجم حتى تضع ولدها وترضعه. ويستحب أن يشهد أن يحبر حد الزنا طائفة من المؤمنين للعظة والعبرة. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإذا مات المجلود فلا دية له إذا لم يتعد الجلد عليه، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكأني بسائل منكم يسأل عن كيفية جلد الزاني البكر الذي فيه مرض ميؤوس من شفائه، والجواب: إنه يضرب بعتكول أي عذق النخل، فيكون فيه 100 شمراخ أي 100 غصن، كما ورد أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقع على جارية وكان بكرا وبه مرض ميؤوس من شفائه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. والآن أبنائي الطلاب والطالبات، دعوني أحدثكم عن عقوبة أبشع الجرائم، ألا وهي جريمة اللواط، وبعض العلماء يسميها الشذوذ الجنسي حتى لا يلصق اسم نبي الله لوط فيها. إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة والدين والدنيا بل وللحياة، ولم يعمل هذه الجريمة أحد من العالمين قبل قوم لوط، كما قال الله تعالى عنهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد عاقب الله تعالى عليها بأقسى عقوبة، فخسف الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل أي طين متحجر محروق جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ليتعظ بهم من أراد أن يفعل فعلتهم. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات. قال الشوكاني وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا كبيرا يكسر شهوة الفسقة المتمردين. فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم وقد خصف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب فكرهم وشيبتهم. وللواط أضرار كثيرة من أهمها ما ياتي. أولا الأضرار الصحية. واحد يؤثر في الأعصاب وأحد نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسي في خلق الفرد وجعله عرضة للإصابة بأمراض عصيبة شاذة وعثرة نفسية. اثنين يؤثر على المخ ويظهر على مرتكب هذه الجريمة البلاهة الواضحة والضعف الشديد في الإرادة والاختلال في توازن عقله وذلك بسبب اختلال وظائف عمل الغدة الترقية والغدة فوق الكلى وغيرها مما يتأثر باللواط تأثيرا مباشرا. ثلاثة اللواط وسيلة شديدة للتأثير على ظهور مرض السويداء ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة وسوء تأثيرها على أعضاء الجسم. أربعة يصيب مقترفيه بضيق الصدر والضعف العام والإصابة بالعقم والإصابة بأمراض التويفود والتسنتاريا كما أن الأمراض التي تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر عن طريق اللواط. ثانيا الأضرار الخلقية. جميع من يتصفون به سيء الخلق فاسد الطباع لا يميزون بين الفضائل والردائل ضعيفو الإرادة يستعملون العنف والشدة والتجرؤ على ارتكاب الجرائم ويسطون على الأطفال الصغار من أجل إشباع شهوتهم الفاسدة. ثالثا الأضرار الاجتماعية. بسببه تتعطل وظيفة الزواج وعدم إنجاب النسل وصرف الرجل عن المرأة. فيا ترى ما عقوبة هذه الجريمة التي لها هذه الأضرار الكثيرة التي سلفت؟ للفقهاء رحمهم الله في عقوبة اللواط اتجاهان. الاتجاه الأول لا حد فيه وإنما يعزر فاعله بضرب أو سجن وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم وحجتهم في هذا ما يلي. واحد أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير ليكف ضرره عن الناس فقط بما لا يستباح به دمه وتعقب بأنه قد ثبت في السنة حد معين للواط وهو القتل كما سيأتي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على قتل فاعله وإنما اختلفوا في كيفية قتله على ما يأتي. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله وقول من أسقط الحد عنه أي عن اللواط يخالف النصوص والإجماع. الاتجاه الثاني أن عليه الحد وعليه جمهور الفقهاء لكنهم اختلفوا في نوعية الحد وصفة تطبيقه على قولين. القول الأول يحد حد الزنا فيفرق بين المحصن وغيره وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية وصاحب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وقتادة والنخعي واحتجوا بما يلي. واحد ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان لكنه ضعيف لا يحتج به. 2. قياس اللواط على الزنا بجامع أن كل منهما علاج فرج محرم في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، فيكون حكمه حكم الزنا. وتعقب بأن القياس لا يكون في الحدود على الأصح، لأن الحدود تدرأ بالشبهات وعلى فرض جواز القياس فيها. فيجاب بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للواط. القول الثاني: يقتل حدا على كل حال محصنا كان أو غير محصن، وهو مذهب مالك وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين، والشافعي في أحد قوليه، وصاحب أبي حنيفة، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وابن عباس وطائفة من السلف. وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقا. هذا أولا. 2. أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته. 3. مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة المضطردة من تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات، ووطئ من لا يباح بحال أعظم جرما من وطئ من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ. والذي يترجح أن اللوطي يقتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، والمختار أن يقتل بالرجم كما رآه الجمهور، وذلك لما ياتي: 1. أن الله تعالى سمى اللواط فاحشة، فقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وسمى سبحانه الزنا فاحشة، فقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيكون الحد في اللواط كالزنا بجامع ما بينهما من الوصف المشترك، غير أنه في اللواط القتل رجما في جميع الأحوال بالنص. 2. أن الله تعالى عاقب قوم لوط بالرجم، قال سبحانه: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وللصحابة رضي الله عنهم في كيفية قتل اللوطي 3 آراء: الرأي الأول الرمي من أعلى بناء في البلد ثم إتباعه بالحجارة، وهو مروي عن ابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهما، والظاهر لي أن مستنده التشبيه بما فعل بقوم لوط، قال تعالى: وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ثانيا، القول الثاني أنه يلقى عليه حائط، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. القول الثالث إحراق اللوطي بالنار، وهو قول أبي بكر وعلي والزبير رضي الله عنهم. قلت: والمختار أن يقتل رجما كما تقدم، على أن هذه الكيفيات جميعا يشملها عموم الأمر بالقتل، وقد فعلها الصحابة رضي الله عنهم. بقي من جرائم الشذوذ الجنسي إتيان البهيمة والاستمناء والسحاق، فهذه الجرائم تخل بالأخلاق وتوجب غضب الرب سبحانه وتعالى. وإن كان الفقهاء اختلفوا في نوع عقوباتها، إلا أنهم متفقون على أن العقوبة تكون رادعة وزاجرة. ننتقل بكم أبناء الطلاب والطالبات إلى الحديث عن عقوبة جريمة تصيقة بجريمة الزنا. ننتقل بكم أبناء الطلاب والطالبات إلى الحديث عن عقوبة جريمة لصيقة بجريمة الزنا تتعلق باللسان، ألا وهي جريمة القذف، وهو رمي الآخرين بالزنا باطلا من غير دليل ولا بينة، بأن يقول شخص لآخر يا زان أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا. والإسلام يستهدف حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم، وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبراء العيب، فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرح مشاعر الناس ويلغو في أعراضهم ويحضر أشد الحضر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. فهو يحرم القذف تحريما قاطعا ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ويوجب على القاذف 80 جلدة رجلا كان أو امرأة، ويمنع قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها شك، وهي شهادة 4 شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة أو إقرار المفترى عليه بالزنا. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وللقذف شروط لا بد من توافرها في القاذف والمقذوف به، وإليكموها مفصلة على النحو الآتي. أولا، الشروط التي يجب توافرها في القاذف هي: 1. العقل، 2. البلوغ، 3. الاختيار، لأن ذلك أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الأشياء. فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا كان الصبي مراهقا يؤدي قذفه فإنه يعزر. ثانيا، شروط المقذوف هي: العقل، لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا ضرر على من فقد عقله. ثانيا، البلوغ، فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة، إذ لا حد عليهما ويعزر القاذف. ثالثا، الإسلام، فلو كان المقذوف غير مسلم لا يقام الحد على قاذفه عند الجمهور، وخالف ابن حزم قول الجمهور فقال بوجوب الحد على من قذف محصنة من أهل الكتاب إذا كانت عفيفة، والراجح قول الجمهور. رابعا، الحرية. خامسا، العفة. ثالثا، شروط المقذوف به. يشترط في اللفظ المقذوف به التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر، واختلف العلماء في القذف بالتعريض، والراجح من خلافهم أن القاضي ينظر في القرائن ويتوصل عن طريقها إلى الحكم، ومنها أن تكون عداوة بين القاذف والمقذوف. قد استب رجلان أمام عمر رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. والآن أبنائي، هيا بنا لنتعرف على الوسائل التي يثبت بها حد القذف وعقوبة القاذف وكيفية توبته، وما يسقط حد القذف، وما حكم قذف الزوجين بعضهما بعضا، وهل حد القذف حق من حقوق الله أم من حقوق العباد، وماذا يترتب على ذلك. أولا، الوسائل التي يثبت بها حد القذف هي: إقرار القاذف أو شهادة رجلين عدلين، وفي ثبوتها بشهادة النساء خلاف بين الفقهاء. ثانيا، عقوبة القاذف. يعاقب القاذف عقوبة مادية وهي 80 جلدة، وعقوبة معنوية أي أدبية، وهي رد شهادته وعدم قبولها والحكم بفسقه، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته إذا لم يتب، واختلفوا في قبولها منه إذا تاب على قولين، الراجح منهما قبولها لنص الآية السابقة. ثانيا، كيفية توبة القاذف. اختلف الفقهاء في كيفية توبة القاذف على قولين، الراجح منهما أن التوبة المسقطة لإبطال شهادة القاذف إنما تكون بأن يستر عن القاذف ما يبرئ المقذوف ويذهب العار عنه بأن يعلن القاذف أنه مبطل في قذفه للمقذوف، ولا يكفي أن يندم ويعزم على العودة، فكل هذه أعمال قلبية، فلا بد من التعبير عما في القلب بالنطق بتبرئة المقذوف ونفي العار عنه وإكذاب نفسه والتصريح بذلك. وهنا أبنائي وبناتي إشكال، وهو إذا كان القاذف صادقا قد عاين الزنا فأخبر به، فكيف يصوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب ويكون ذلك من تمام توبته؟ والجواب أن الكذب يراد به أمران، أحدهما الخبر غير المطابق لمخبره، والآخر الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان مطابقا لمخبره، ومن الثاني خبر القاذف المنفرد برؤية الزنا والإخبار به فإنه كاذب في حكم الله وإن كان خبره مطابقا لمخبره. ولذا قال الله تعالى: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وعلى هذا فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقا، فيلزمه أن يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى عنه. فإن لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذبا فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ رابعا، يسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد ويثبتون وقوع الزنا بشهادتهم، فيقام الحد على المقذوف لأنه زان. وكذلك إذا قر المقذوف بالزنا واعتبر ما رماه به القاذف، يعني صدق ما رماه به القاذف. خامسا، إذا قذف أحد الزوجين الآخر يقام الحد على المرأة دون الرجل، وأما الرجل فيطلب منه أن يلاعن زوجته. وكذلك إذا قذف الأب ابنه فإنه لا يقام عليه الحد على القول الراجح من أقوال العلماء، لأنه إذا لم يقتل به فالأولى ألا يحد بقذفه له. وقد يقول بعضكم: هل حد القذف من حقوق الله أم من حقوق الآدميين؟ وماذا يترتب على كونه من حق الله أو من حق الآدمي؟ والجواب إن الفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول إنه حق من حقوق الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة. القول الثاني إنه حق من حقوق الآدميين، وهو قول الشافعين. ويترتب على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته وإن لم يطلب المقذوف، ولا يسقط بعفو المقذوف، وتنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنا من البكر. ويترتب على كونه حقا من حقوق الآدمي أن الحاكم لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفو وارثه، ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحل له المقذوف. وفي نهاية هذه المحاضرة يجدر بي أبنائي أن ألفت انتباهكم إلى ما ذكره السيد سابق في كتابه المقرر عليكم، وهي الشبهة التي يدرى بها حد الزنا، ويمكن أن نسميها مسقطات حد الزنا، والتي هي الوطء بالإكراه والخطأ في الوطء المباح والبكارة والوطء في نكاح مختلف فيه، ويلحق بها رجوع الشهود عن شهادتهم أو الاختلاف بين أقوالهم. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة تقسيم الحنفية والشافعية للشبهة التي تسقط الحدود، وهذه منها، فتنبهوا بارك الله فيكم. وقبل أن أودعكم أحب أن ألخص لكم هذه المحاضرة على النحو الآتي: 1. دعا الإسلام إلى الزواج ورغب فيه لأنه أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان. ثانيا، كما وضع الإسلام الطريقة المثلى لتصريف الغريزة، فإنه منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. ثلاثة، حرم الإسلام الزنا لما له من أضرار صحية وخلقية واجتماعية. أربعة، إن الإسلام بقدر ما أخاف الزنا احتاط لتنفيذ عقوبته. خمسة، الزاني إما أن يكون بكرا أو محصنا، ولكل منهما حكم يخصه، فالبكر يجلد 100 جلدة والمحصن يرجم حتى الموت. وفي العقوبة التبعية خلاف بين الفقهاء، وهي التغريب للبكر والجلد للمحصن. ستة، يثبت حد الزنا بالإقرار أو شهادة 4 رجال عدول، وهناك خلاف في ثبوته بالقرائن، كان توجد امرأة حامل وليس لها زوج. سبعة، إذا أقر رجل بأنه زنى بامرأة وأنكرت المرأة ذلك، فإنه يقام عليه حد الزنا وحده، وفي إقامة حد القذف عليه خلاف بين الفقهاء. ثمانية، يسقط الحد بظهور ما يقطع بعدم الزنا، كان يكون الرجل مجبوبا أو المرأة عذراء أو رتقاء. تسعة، لا ترجم المرأة حتى تضع ولدها وترضعه. عشرة، يستحب أن يحضر حد الزنا طائفة من المؤمنين. 11، إذا مات المجلود لا دية له إذا لم يحصل تعد عليه بالزيادة. 12، يجلد الزاني البكر الذي فيه مرض ميؤوس من شفائه بعتكول فيه 100 شمراخ مرة واحدة. 13، اللواط من أبشع وأقبح الجرائم، وله أضرار صحية وخلقية واجتماعية، وعقوبته الرجم حتى الموت على القول الراجح من أقوال الفقهاء. 14، من جرائم الشذوذ الجنسي إتيان البهيمة والاستمناء والسحاق، فهذه من الجرائم المحرمة والتي تخل بالشرف والعرض، ولها عقوبة تناسبها. 15، القذف من الجرائم التي تتعلق باللسان، وهو رمي الآخرين بالزنا بدون برهان وتدنيس أعراضهم، ولذلك قدر الإسلام له عقوبة وهي 80 جلدة عند توافر شروط الحد. ويسقط حد القذف بمجيء القاذف 4 شهداء يؤيدونه بما قاله. 16، إذا قذف أحد الزوجين الآخر يقام الحد على المرأة دون الرجل، ويطلب من الرجل أن يلاعن زوجته. 17، لا يقام حد القذف على الأب إذا قذف ابنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سليم. الإخراج عادل يحيى القدامي.